دماغ الناس يخسر
خسارة عظيمة انه يقول لنفسه تقول والله مرتين اذا صلى المغرب، لا يقول النبي اذا اصبحت واذا امسيت، وليس منوط قل والله مرتين ثلاثا بصلاة المغرب اذا صليتها، بل هو من اذكار ايش الصباح والمساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله أحد، والمعوذتين ثلاثة تكفيك من كل شيء. إذا ربط الأمر اللهم صل عليه، ربط الأمر بصلاة بالمساء ولم يربطه بصلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال في الحديث قال من قال إذا أصبح وأمسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثا لم يضره شيء. إذا أذكار الصباح بعد أن الصباح إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء تقال من بعد أذان العصر إلى أن تذهب فحمة العشاء، كل ذلك يسمى أو يقال أنه من أذكار المساء. وفي هذا اللقاء نأخذ يسيرا من آثار الصحابة، وهذا أصل من أصول أهل السنة حب الصحابة. فمن كيف يعرف أن فلان يحب الصحابة؟ أنه يحب يسمع الآثار الواردة عنه. أن حب الصحابة كما قال ابن تيمية دين، فالنبي حذر من سب الصحابة وبغض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من بغض الصحابة وجعل حبهم دين، وقال خير الناس قرني. إذن حبهم دين، لأنك لا بد أن تحب الأخيار، وهم أخير الأخيار أصحاب رسول المصطفى والنبي المصطفى سيد الأخيار. وقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إيش معنى هذا الحديث؟ معناها لو أنك أنفقت، يعني كان عندك مثل أحد ذهب كسرت وقطعت هذا الجبل وصرت تنفق يمنه ويسرى من جبل مثل أحد، وأنفقت كل صدقة في سبيل الله، وجاء صحابي مثل ابن مسعود أخذ حفنة كذا بمد من شعير وتصدق به، صدقت مثل هذا الصحابي ابن مسعود بحفنة من شعير أفضل بفضل الصحبة أفضل ما جاء منا أحد اليوم وتصدق مثل أحد ذهب لفضل الصحبة. الله ضاعف لهم الثواب، أنهم أسسوا الإسلام، أسسوا الإسلام. لا يستوي من آمن منكم من قبل الفتح وقاتل، يعني مع الذين آمنوا بعد الفتح وقاتل، لا شك أنه أكثر أجر أنهم أسسوا الإسلام وتعبوا. فمن دلائل حبك في الصحابة أنك تحترمهم وتعظم كلامهم، وإذا شفت مثلا كتاب فيه آثار الصحابة أو مجلس يذكر فيه الصحابة أن تفرح بهذا المجلس، أن تفرح بمجلس يذكر فيه الصحابة وتسمع إلى فقههم وآثارهم، ولا تبخل بالوقت أن تسمع لآثارهم رضي الله تعالى عنهم. والآن نسمع شيء ثلاثة وأربعة من آثار الصحابة، لعل الله يبارك لنا في وقتنا وحياتنا. الله إذا رأى من يحب أولياءه كالصحابة أحبه إذا عمل بمقتضى فعلهم وقولهم. نعم، اقرأ آثار الصحابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه لأبي يحيى زكريا بن غلام قادر غفر الله له، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال: باب الإسراع في الصفا وأين يقف من المروة. وذكر ما أخرجه الفاقهي بسنده عن ابن عمر أنه كان ينزل من الصفا فيمشي حتى إذا كان بباب بني عباد سعى حتى ينتهي إلى مسلك المسجد الذي بين دار ابن أبي حسين ودار بنت قرطة، سعيا دون الشد وفوق الرمال، ثم يمشي مشية الذي هو مشية
وفوق الرمال، لأنه من الرمل، والرمل هو تقارب الخطى مع كثرة السعي، وليس الرمال الذي دون التربة. بالمناسبة، هل يجوز التيمم بالرمل؟ من جمهور العلماء أو بعض العلماء يقول لا يجوز. الرمل تعرف الموجود في صحراء النفود الأحمر، هذا حبيبات تعرفه؟
نعم.
قالوا إنما يتيمم بالتراب ليس الرمل، التيمم منه كما قال النبي. نعم. وجعلت تربتها لنا طهور، تربة. ها، في أحد عنده جواب؟ الرمل، ها، ما الدليل؟ ها، فتح الله عليك. هذا من آثار الأخ، يحضر ما شاء الله، حضر 5 مجلدات زاد المعاد. هذا الكتاب يقول بعض شيوخنا في الحديث من قرأ زاد المعاد كله، وأنا عندي من العلماء 5 مجلدات مليئة بالمسائل، كان هذا منها مسائل زاد المعاد. أنه وإن لم ينص على التراب، لكن النبي كان يمر بتبوك، كانت رماله ما كان يحمل تراب من المدينة معه أو من منطقة يشيل ويتيممون، هم عندهم نقص الماء، فدل على أنه يجوز التيمم بالرمل. الإسراع في الصفا، الصفا يجوز للمسلم أن يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ. الوضوء يشترط وين؟ في الطواف. لكن لا يجوز للمسلم أن يسعى من غير عمرة ولا حج. يجوز أن يطوف من غير عمرة ولا حج، لكن السعي إيش؟ ها؟ لا يجوز، بدعة. شوف، أنا ناس يسعون بثياب وما أدري يقيسون على الطواف ولا لا، ما أدري. نبهوه، وقف واحد اثنين، إذا يفعل مثل الصحابة، يا فلان ما لك إلى آخره، ثم يلقنون الناس العلم، كان الصحابة بالسؤال. فالسعي من غير عمرة وحج بدعة، فلا بد يكون مع حج وعمرة، وليس السعي كالطواف يشترط فيه الوضوء. الوضوء يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: افعلي ما يفعل الحاج، غير ايش؟ ألا طوف بي حتى تغتسل، هذا شرط. وحينئذ هل المرأة المستحب مثل الرجل أن تصعد على الصفا والمروة؟ لا. قال ابن عمر: ليس على النساء صعود على الصفا والمروة. قال ابن تيمية مؤيدا كلام ابن عمر، لأن أصل النساء الستر، فتطوف بين الصف بين الجبلين. حتى الرجل أصلا إذا ما صعد الجبل ما عليه شيء، لأن المقصود استغراق ما بين الصفا والمروة، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت فلا جناح عليه أن يطوف بهما وعليهما. لا، بهما، بينهما، هذا الواجب. فإذا زاد وطلع مستحب. فإذا كان مع امرأته خشي الزحام وصاف من تحت ما في حرج، لأن الصعود مستحب. طيب، ومما يستحب الإسراع بين الجبلين الأخضرين، والآن وضعوا لها في الحرم إدارة الحرم من عهد الملك ابن سعود أو من عهد الملك فهد الملك خالد، وضعوا إشارة خضراء بين العلمين بين في بطن الوادي يميزوهم الناس ويسرعوا. هذا سنة، هذا سنة، كما في الأثر لا يقطع الوادي إلا شدا، سنة أن يسرع بين الجبلين. نعم، أما الإبل ما سمعت في شيء الذي يسرع بإبله، إذا السيارات معك سيارة تسرع بها بين الجبلين لا أحفظ بهذا أثر، إنما السعي جاء وانتراك وانتراجة. أما تجي عند جبلين يضرب على البعير حتى يمشي نحتاج إلى دليل، أو يزود في سرعة السيارة، السيارة شفتها بين موجود أرسل كذا شعار السلحفة يعني ضعيف يمين قوي، يجي حطها قوي بين الجبلين نحتاج إلى أثر، فمن عرف أثرا في ذلك فليسعفنا به الوارد في المشي. ولا يشترط ذكرنا الطهارة فيه، لو حاضت مرأة وهي تسعى لا حرج. فكان ابن عمر كان ينزل من الصفا فيمشي، إذا السنة في الصفا المشي، متى يرمل متى يسعى وهو فوق يعني الرمل، فوق الرمل ودون الشد أو قريب من الشد. وقيل كان النبي يدور إزارة، هذا يستحب، ثم يمشي بعد ما ينتهي من الوادي يمشي مشية حتى يرتقع المروة فيجعل المروة أمامه وبيمينه ولا يأتي حجر المروة. طيب، فإذا الإنسان حينئذ استراح في السعي فترة طويلة نص يوم، طلع الفندق استراح رجل تعوره توجع، ثم نزل يكمل السعي، يجوز؟ يجوز، كانت امرأة أصحاب النبي تتعب وتبقى تستريح ثم تكمل السعي لا حرج. وعلى الصفا والمروة لا يشرع أن يفعل هكذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا النبي دعا، وإن إذا صار على الصفا يقول كما قال النبي، إذا اقترب من الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهن، وأن تطوع خيرا فإن الله شاك عليه. ثم إذا صعد وحد الله وكبر ذلك من غير كذا، هذه بدعة يسمونها كثير عام ابن عثيمين نبه هذه لم ترد عن النبي، بل يكبر ثلاثا ثم يرفع يديه كما قال ابن عباس ترفع الأيدي في سبع مواطن ذكر منها الصفا والمروة، فيرفع يديه فيقول لا إله إلا الله شريك له، أولا قبل يرفع يديه يقول لا إله إلا الله شريك له له الملك والحمد لحميته وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزابه وحده، يقول هذه نعم، ثم يرفع يديه ويدعو، يقولها ثم يرفع يديه ويدعو، يقولها ثم يمضي، مستحب لا يجب. لو ما قال أذكار الطواف أذكار السعي لو ما، المهم كله مستحب، هذا من أفعال النبي. إذن الوادي في هذا لا يقطع إلا إيش؟ يقطع إلا شدا، لا يقطع إلا شدا الوادي. ومن العجيب أنك الآن تجد عوام يطوفون 14 شوط يسمعون الصفا والمروة يخيصون بالكعبة، فيروح كذا شوط الكعبة كيف كذا شوط صح، فيروح من الصفا مروة نص شوط، شوط صفا مروة، فيفعل كذا مسكين. كم طاف الآن؟ 14. أي والله خطأ كبير. فلو جاك يستفتيك قال أنا طفت 14، إيش تفتي يا مصعب؟ قال أنا طفت 14، إيش تقول عد ولا إيش تسوي؟
سوف لو السبعة
سبعة محسوبة عليه، يقولوا اللي باقي رد عليه.
أحدث يعني من هذا لا بعض الناس يعني شوي يعني لا عيدة من جديد من دار كبر وما شو عيدة من جديد لا خلاص السنة محسوبة.
وآلمني قاضي في أحد دول عربية مجاورة لكن لا أذكر هذه الدولة ما في داعي قاضي سبحان الله في بعض الدول لا أذكر أي دولة فجاءني اقترب مني يستفتي فقال لي ينفع طف ثمانية طالعت في انت مش تعمل ترى انا من القضاة كيف طلع مسكين في بعض الاماكن التي ليست لها حكم مثل المملكة يعني في كتاب السنة فما كان يعرف ايش في كتاب السنة كان يحكمون مواد حكم لو ان واحد كذا مادة كذا 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 عليه كذا يعني يحكم بالمواد ليس كالمحاكم السعودية تحكم بكتاب السنة كما هو معلوم فما كان يدري عن السعي والطواف لأنه كان بعيدا عن العلم نسأل الله الهداية للجميع. نعم
نكمل الأثر
أي أكمل
قال سعيا دون الشد وفوق الرمال
نعم.
ثم يمشي مشية الذي هو مشية حتى يرقى المروة فيجعل المروة أمامه وبيمينه ولا يأتي حجر المروة وذكر ما أخرجه الفاقهي بسنده عن ابن عمر أنه كان إذا أتى المروة جعل المروة فوق رأسه على يساره وذكر ما أخرجه الفاقهي بسنده عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن السعي فقال السعي من بطن المسيل.
طيب هل يجوز أن يسعى راكبا؟ اسمع الأثر الذي بعده اقرأ.
باب السعي راكبا. وذكر ما أخرجه الفاقهي بسنده عن ابن أبي مليكة قال إن عائشة رضي الله عنها تركت العمرة سنتين قالت ما يمنعني إلا الطواف بين الصفا والمروة وأكره أن أركب بين الصفا والمروة.
نعم من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا على بعيره وإنما سعى على بعيره راكبا اللهم صل عليه تعرف لأنه كان يعلم الناس على بعيره مصرع التعليم يبرز بالبعير حتى يتعلم الناس يرون كيف يدعو وكيف والناس غشوا زاحموا فلو بقي النبي مزاحما كيف يقتدي الناس به في شعائر الطواف والسعي والصلاة ما يشوفون الناس اللي زحام حوله حتى يقتدون به لأنه أي نظرة للنبي في حركة يفعلها تنقلب حديث أي نظرة سواء حديث عملي قولي فعلي فكانت المصلحة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يسعى راكبا أن الناس قد غشوه وزحموه محمد رسول الله وازدحم الناس حوله فمن هنا لبعض الصحابة يسعى من غير عذر ما حد ينكر عليه قال الأحوص بن حكيم رأيت أنسا يطوف بين الصفا والمروة راكبا على حمار ولم يذكر عذر لأنس ما قال كان كبيرا وكان وجعا بينما النبي بينما في الطواف ذكر عذر فخرج مسلم في صحيحه أن أم سلمة قالت يا رسول الله إني وجعا وإني أريد أن أطوف قال
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فمن هنا في طواف الوداع يختلف المريض على من؟ عن الحائض. الحائض إذا جاءت في طواف الوداع في الحج يرخص لها أن تنفر من غير طواف وداع الحائض. والمريض نقول أنا، يقول أنا مريض صعب مشي، نقول له أركب على العربية وطوف، لأن النبي أمر أم سلمة ما أسقط عنها الطواف، أو قال لها طوفي من وراء إيش الناس وأنت راكبة. فعلى كل حال أمر الطواف، أمر السعي أسهل من إيش، لا شك أنه مؤكد أنك تمشي في السعي، لكن من الصعب أن نبطل سعي الراكب، سيما وثبت ما خرجه الفاكهي أن أنس، نعم رأيت أنس يطوف، يقول أحوص بن حكيم رأيت أنسا يطوف بين الصفا والمروة راكبا على حمار رضي الله عنه، فيدل على جواز السعي راكبا في ظاهر هذا النص. نعم اقرأ الكتاب الثاني.